أما بعد، فهذا أول ليلة 27 من شهر رمضان عام 1400 نلتقي فيها بإخواننا في المسجد الحرام. وكما جرت العادة نتكلم بما ييسره الله عز وجل على ما سمعناه من قراءة إمامنا في صلاة الفريضة. في الركعة الأولى سورة التين، وفي الثانية سورة القدر. أحسن. قرأ إمامنا في عشاء هذه الليلة في الركعة الأولى سورة التين، وفي الثانية سورة القدر. وقد تقدم الكلام على هاتين السورتين قريبا، وحينئذ لا حاجة إلى إعادة الكلام فيهما، لأن ذلك يكون تكرارا. ولنتكلم على ما سمعنا في قراءة القيام. سمعنا في قراءة القيام ثلاثة مواضع، في كل موضع منها حكم يتعلق بالنكاح. من يعرف؟ الأول في إيش؟ يتعلق بإيش؟ إيش؟ المجادلة يتعلق بإيش؟ استمع. الأول في سورة المجادلة يتعلق بالظهار، هذه واحدة. الثاني في سورة الطلاق يتعلق بالطلاق. الثالث لا، يعني فيها في الواقع فيها سورة متحنة، لكن نعم استرح. في سورة التحريم يتعلق بالتحريم. طيب، بارك الله فيك. أما الأول وهو الظهار، فإن الله تبارك وتعالى قال في شأنه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، والله سميع بصير. وهي امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشكو زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه ظاهر منها بعد أن كبر سنها ورق عظمها وكثر ولدها. وكان الظهار في الجاهلية كان طلاقا بائنا، بمعنى أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، صارت حراما عليه تحريما مؤبدا. استمع يا ولد، الزوجة الآن معذورة أن تشتكي أو لا؟ نعم معذورة أن تشتكي، لأنها تضيع هي وأولادها. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينزل عليه في ذلك شيئا، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ومن أين سمعه؟ من فوق سبع سماوات، لأن الله تبارك وتعالى فوق المخلوقات كلها، هو نفسه فوق المخلوقات، فسمع قولها للرسول عليه الصلاة والسلام وهي تحاوره بهدوء وصوت منخفض. تقول عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد كنت في الحجرة وإن بعض حديثها لا يخفى علي. ومع ذلك سمعه الله وسمع محاورتها للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدل ذلك على ساعة علم الله وأنه محيط بكل شيء وأنه يسمع السر وأخفى، كما قال الله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى أي نسمع سرهم ونجواهم ورسلنا لديهم مكتوبون. يعني الإنسان كلامه مضبوط مسموع لله عز وجل ومكتوب لرسل الله الذين وكلهم بكتابة أعمال الإنسان. ثم بيّن الله حكمه فقال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. وهم يقولون في الظهار: أنت علي كظهر أمي. فيقول عز وجل: ما هن أمهاتهم؟ من أمك؟ من التي ولدتك؟ ولهذا قال: إن أمهاتهم، يعني ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، ليس الزوجات، الزوجات أم أولادك، وأما أمك فالتي ولدتك. وإنهم أي الذين يظاهرون من نسائهم ليقولون منكرا من القول وزورا، منكرا حراما لا يقر، وزورا كذبا وبهتانا. إذن منكر من القول يعني إيش؟ نعم؟ لا أنا ما بدخل فيها. ها؟ طيب. ها؟ يعني بكذا؟ كذا أقول؟ كذا؟ طيب منكر من القول يعني حراما لا يقر، وزورا ايش؟ اي كذبا، لان ام الانسان هي التي ولدت وليست زوجة. وان الله لعفو غفور، عفو عن المؤاخذة بترك الواجب، غفور عن ارتكاب المعصية، ورحمته تبارك وتعالى سبقت غضبه. اسأل الله ان يعفو عنا. قالت عائشة: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ثم قال: والذين يظاهرون من نسائهم، ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة، أي عليهم تحرير رقبة أي عتق رقبة من قبل أن يتماسى كذا، ذلكم توعظون به من كان والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فذكر الله أن كفارة الظهار ثلاث أصناف مرتبة الأول عتق رقبة، والثاني صيام شهرين متتابعين، والثالث إطعام 60 مسكينا على الترتيب. فإذا قال رجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، قلنا كذبت، هذا قول كذب وهذا قول منكر، والآن لا تقربها حتى تكفر. قال بماذا أكفر؟ بإيش؟ بواحد من الأمور الثلاثة على الترتيب. نقول أولا أطلب عتق رقبة وكفر بها، يعني اشتري عبدا وأعتق، فإن كان عنده عبد من قبل أعتقه. قال لا أجد، إما أنه لا يجد قيمة الرقبة، وإما أنه لا توجد رقاب. نقول انتقل إلى المرتبة الثانية، وهي أن تصوم شهرين متتابعين لا تفطر بينهما ولا يوما واحدا قبل أن تمس امرأتك، لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. طيب، شرع في الصوم لما بقي يومان فقط، أفطر بدون عذر، أفطر بدون عذر، وقد صام كم؟ 58 يوما. نقول الآن ابتدئ من جديد. فإذا قال لم يبقى علي إلى يومان، نقول إن الله تعالى اشترط في صيام الشهرين أن يكون متتابعين، وأنت أفطرت الآن فانقطع التتابع، فعليك أن تعيد الشهرين من جديد. وكذلك يقال في كفارة القتل، قتل الخطأ، يقال للإنسان الذي قتل إنسانا خطأ بدون قصد، يقول له أعتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين. إذا قال المظاهر الذي ظاهر من امرأته أنا لا أستطيع، نقول انتقل إلى المرتبة الثالثة، وهي أن تطعم 60 مسكينا، إما أن تطعمهم غداء أو عشاء، أو توزع على كل واحد كيلو من الرز، وتجعل معه أدما من لحم أو غيره، كل هذا قبل أن يمس امرأته، لقوله تعالى من قبل أن يتماس. وفي هذه الكفارة تأديب للإنسان أن يعود إلى أكمل، إلى الظهار، لأنه إذا علم أنه سيلزم بهذه الكفارة قبل أن يمس امرأته فلن يعود. وكثير من الناس لا يحمله على فعل الطاعة واجتناب المعصية إلا خوف العقوبة، إما في الدنيا وإما في الآخرة. طيب، لو أن رجلا ظاهر من امرأة قبل أن يتزوجها بأن قيل له يا فلان تزوج بنت فلان فإنها امرأة صالحة، قال والله لا أتزوجها، هي علي كظهر أمي، ثم شاء الله عز وجل أن يعطف قلبه عليها فتزوجها، هل يكون مظاهرا؟ لا إله إلا الله، هو قال لهذه المرأة المعينة هي علي كظهر أمي. لا، علل لماذا؟ لأنها ليست من نسائه، ليست من نسائه حين قال هي علي كظهر أمي. تمام، أفهمت يا أخي؟ إذن لو ظاهر من امرأة قبل أن يعقد عليه النكاح فالظهار هذا لاغي، ولكن ماذا يصنع إذا تزوجها؟ نقول له أن يستمتع بها، ولكن عليه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين قبل أن يطأها، وإن شاء وطئها ثم كفر. هذه واحد. المسألة الثانية، موضوع الثاني مما سمعنا موضوع الطلاق. وما أدراك ما الطلاق؟ الطلاق مكروه ولا ينبغي للإنسان أن يطلق إلا عن وطر أي عن حاجة، أما بدون حاجة فلا تطلق لا تطلق، لأنك إذا طلقت بدون حاجة فإنك هدمت بيتا وستندم على ما صنعت وسيلحقك الأسى والحزن. لكن إذا احتجت إلى الطلاق فلك أن تطلق، وإذا طلقت فيجب أن تطلق المرأة لعدتها أي في استقبال عدتها، في استقبال عدتها بأن تطلقها فتشرع في عدة معلومة، وذلك بأن تطلقها طاهرا من غير جماع، طاهرا من غير جماع إلا أن تكون حاملا، فالحامل تطلق ولو بعد الجماع، لكن غير الحامل لا تطلقها إلا وهي طاهر من غير جماع. أخبرني بما قلت. نعم فلم ترقى إيش؟ أين ذهبت؟ أخبرني بالصدق، ما في مشكلة، ذهبت يسيرا قريبا، روحت شوي. أجل هداك الله، إذا كانت حاملا فليطلقها متى شاء، حتى لو طلقها قبل أن يغتسل من الجنابة فله ذلك، لأن طلاق الحامل طلاق للعدة على كل حال. وقول العوام إن الحامل لا طلاق لها هذا خطأ عظيم، بل الحامل يقع عليها الطلاق على كل حال، غير الحامل يطلقها طاهرا من غير جماع إذا كانت ممن يحيض، إذا كانت ممن يحيض فلا بد أن يطلقها طاهرا يعني غير حائض من غير جماع. وعلى هذا لو طلق امرأته وهي حائض فالطلاق حرام ولا حلال؟ حرام، لا يجوز أن يطلقها وهي حائض، لأنه إذا طلقها وهي حائض لم يكن طلقها للعدة، إذ أن الطلقة التي وقعت في الحائض لا يكون بها ابتداء العدة، حيث إن بقية الحيضة لا تحسب، وعلى هذا فلا يكون قد طلق للعدة فيكون حراما عليه. طيب إذا طلقها وهي نفسة يعني بعد أن وضعت طلقها قبل أن تطهر من النفاس، حرام ولا غير حرام؟ حلال، وذلك لأنه إذا طلقها وهي نفسة فقد طلقها للعدة، حيث إن النفسة إذا طلقت تشرع في العدة في الحال بخلاف الحائض، فإنها إذا طلقت وهي حائض لا تشرع في العدة، لأن الحيضة التي وقع فيها الطلاق غير محسوبة. طيب وإذا طلقها وهي حائض قلنا إنه آثم وأوجبنا عليه أن يعيدها، يعيدها إلى إيش؟ إلى الزوجية، يقول لا بد تراجع، كان أنا لا أريدها، قلنا لازم تراجع، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن ابنه عبد الله طلق زوجته وهي حائض، فتغيظ في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها، مره فليراجعها. وعلى هذا فإذا طلقها وهي حائض قلنا راجعها، قال لا أريدها قد طابت نفسي منها، ماذا نقول؟ عجيب يا جماعة، راجعها، لا بد أن تراجعها امتثالا لأمر الله ورسوله. ولكن هل تحسب هذه الطلقة؟ نعم أو لا تحسب؟ نعم تحسب. نعم أسمع أصواتا تقول تحسب، تقول ذلك جهرا بصوت مرتفع، وأصواتا خافتة تقول لا تحسب. على كل حال فيها قولان للعلماء، قول جمهور الأمة ومنهم الأئمة الأربعة أنها تحسب. انتبه، جمهور علماء المسلمين يقولون إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض فإنها تحسب، وهو مذهب الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد، كل هؤلاء ومعهم جمهور علماء الأمة يقولون إنها إيش؟ تحسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، ولا مراجعة إلا بعد طلاق. أفهمتم؟ وقيل إنها لا تحسب، وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أول من أعلن نص هذا القول فيما أعلم. وما قيمة هذا القول بالنسبة لقول عامة الأمة؟ أجيب، ليس بالشيء، لأن كيف نخطئ الأئمة الأربعة كلها وعامة المسلمين علماء المسلمين ونصوب قولا ضعيفا بالنسبة لأقوال هؤلاء؟ والحديث مره فليراجعها، ولا مراجعة إلا بعد طلاق. لكن عند التأمل والنظر للقواعد الشرعية العامة نجد أن القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض أرجح، لأن هذا طلاق لم يؤمر به، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولكن يترتب على هذا القول في وقتنا الحاضر التلاعب بحدود الله، التلاعب بشريعة الله، التلاعب بالطلاق. فتجد الرجل إذا طلق زوجته الطلقة الأخيرة وهي الثالثة وقيل له قد بانت زوجتك منك وحرمت عليك، قال اصبروا يا جماعة، أنا طلقتها قبل 20 سنة وهي حائض. يريد إيش؟ يريد أن ترجع لزوجته، لأنه إذا لغت الطلقة الأولى صارت الطلقة الثالثة هي الثانية، فيتحير ويقول طلقتها قبل 20 سنة وهي حائض. سبحان الله، 20 سنة تذكر أنها حائض ولغت حائض؟ وأيضا طلاقه إياها قبل 20 سنة وهي حائض، هل هو قد التزم أو لا؟ قد التزم، ولذلك لو أن أحدا بعد أن انتهت عدتها في الطلاق الأول تزوجها، هل يخاصمه الزوج المطلق ويقول الطلاق ما وقع والزوجة زوجتي؟ لا أبدا، لو تزوجت بعد تلك الطلقة ما لم يتعرض لها، لكن لما ضاقت عليه الحيلة ادعى ايش؟ انها كانت حائضا. مثل هذا انا شخصيا وان كنت مقتنعا بما قال شيخ الاسلام لا افتيه بحلها، لا افتيه بالغائها، اقول الطلقه واقعه لانك اعتمدتها وهي قول جمهور الامه، ولما وقعت في الشبك حاولت ان تفك نفسك. قال بعض العلماء المحققين ان بعض المطلقين ثلاثا اذا ضاقت عليه الحيله قال ان عقد النكاح الذي وقع فيه الطلقه وقعت فيه الطلقه الثالثه كان احد الشهود فيه يشرب الدخان. اسمع يا رجل، يقول كان احد الشهود فيه يشرب الدخان، علشان ايه؟ علشان يبقى العقد غير صحيح، واذا لم يصح العقد لم يصح الطلاق. انتبه يا رجل، هذا الرجل نقول له اذا كنت تعتقد هذا الاعتقاد وان النكاح غير صحيح فقد وطئت امرأة ايش؟ لا تحل لك، وحينئذ ان كنت ثيبا فالرجم، وان كنت غير ثيب فالجلد ما اجلده تغريب عام، وننظر في امرك بعد هذا. انتبه يا رجل. طيب، فالشاهد من هذا ان بعض الناس اذا ضاقت عليه الحيل حاول ان يفسد ما كان يعتقده صالحا ليصل الى غرضه. ولهذا انا انصح اخواني المفتين، انصحهم في مثل هذه الاحوال ان يراعوا حال المستفتين، لانه قد يكون متلاعبا يريد ان ياتي الشرع على كيفه على ما يريد، ولا حرج ان يمنعوه مما هو له شرعا اذا كان في ذلك مصلحه، كما منع امير المؤمنين عمر رضي الله عنه المطلقه ثلاثا من الرجوع الى زوجته لمصلحه. طيب، اذن متى يحل طلاق المراه اذا كانت ممن يحيض؟ الجواب اذا كانت طاهرا من غير جماع. طيب، اذا كانت لا تحيض كامراه عجوز انقطع عنها الحيض واراد زوجها ان يطلقها ولكنه قد جمعها قريبا، هل يحل له ان يطلقها بعد الجماع؟ الجواب نعم، لان هذه المراه لا تحيض وعدتها بالاشهر، وهو من حين ان يطلقها تبدا ايش يا جماعه؟ تبدا في العده، اذن يكون قد طلق للعده. اذا طلق الرجل زوجته بعد العقد ودون الدخول والخلوة، بعد أن عقد عليها سافر ثم بدا له فطلقها وهي حائض، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز يا أخوان، طلق وهي حائض، طلق وهي حائض، نعم يجوز. لماذا؟ لأن هذه ليس لها عدة، والله عز وجل يقول طلقوهن لعدتهن، فالكلام في من لها عدة. والمرأة إذا طلقها زوجها قبل الدخول والخلوة فليس لها عدة، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. واضح يا جماعة؟ طيب، الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح، الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح. كيف هذا؟ لأن الطلاق كاسمه طلاق، طلاق من إيش؟ إيش؟ من عقد، طلاق من عقد، فلا يكون الطلاق إلا إيش؟ بعد العقد. فلو قال الرجل إن تزوجت بنت فلان فهي طالق. ثم تزوجها هل تطلق أو لا تطلق؟ يا جماعة تصريح اسمع يا أخي، قال إن تزوجت بنت فلان فهي طالق، فتزوجها تطلق أو لا تطلق؟ أنا الآن فهمنا القولين، تطلق لا تطلق، وربما يجي واحد يفصل بعد يقول في ذلك تفصيل. أسألكم الآن، إذا قال إن تزوجت بنت فلان فهي طالق، هل وقع هذا الطلاق المعلق على زوجها أو غير زوجها؟ أما بعد، فهذا أول ليلة 27 من شهر رمضان عام 1400 نلتقي فيها بإخواننا في المسجد الحرام. وكما جرت العادة نتكلم بما ييسره الله عز وجل على ما سمعناه من قراءة إمامنا في صلاة الفريضة. في الركعة الأولى سورة التين، وفي الثانية سورة القدر. أحسن، قرأ إمامنا في عشاء هذه الليلة في الركعة الأولى سورة التين، وفي الثانية سورة القدر. وقد تقدم الكلام على هاتين السورتين قريبا، وحينئذ لا حاجة إلى إعادة الكلام فيهما لأن ذلك يكون تكرارا. ولنتكلم على ما سمعنا في قراءة القيام. سمعنا في قراءة القيام ثلاثة مواضع، في كل موضع منها حكم يتعلق بالنكاح. من يعرف؟ الأول في إيش؟ يتعلق بإيش؟ إيش؟ المجادلة يتعلق بإيش؟ يتعلق بإيش؟ استمع. الأول في سورة المجادلة يتعلق بالظهار، هذه واحد. الثاني في سورة الطلاق يتعلق بالطلاق. الثالث لا، يعني فيها في الواقع فيها سورة امتحنة، لكن نعم استرع في سورة التحريم يتعلق بالتحريم. طيب بارك الله فيك. أما الأول وهو الظهار، فإن الله تبارك وتعالى قال في شأنه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما والله سميع بصير. وهي امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشكو زوجها إلى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه ظاهر منها بعد أن كبر سنها ورق عظمها وكثر ولدها. وكان الظهار في الجاهلية كان طلاقا بائنا، بمعنى أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، صارت حراما عليه تحريما مؤبدا. استمع يا ولد، الزوجة الآن معذورة أن تشتكي أو لا؟ نعم معذورة أن تشتكي لأنها تضيق هي وأولادها. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينزل عليه شأن، لم ينزل عليه في ذلك شيئا، فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ومن أين سمعه؟ من فوق سبع سماوات، لأن الله تبارك وتعالى فوق المخلوقات كلها، هو نفسه فوق المخلوقات، فسمع قولها للرسول عليه الصلاة والسلام وهي تحاوره بهدوء وصوت منخفض، تقول عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في الحجرة وإن بعض حديثها لا يخفى علي. ومع ذلك سمعه الله وسمع محاورتها للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدل ذلك على ساعة علم الله وأنه محيط بكل شيء وأنه يسمع السر وأخفى، كما قال الله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى أي نسمع سرهم ونجواهم ورسلنا لديهم مكتوبون. يعني الإنسان كلامه مضبوط مسموع لله عز وجل ومكتوب لرسل الله الذين وكلهم بكتابة أعمال الإنسان. ثم بين الله حكمه فقال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. وهم يقولون في الظهار: أنت علي كظهر أمي. فيقول عز وجل: ما هن أمهاتهم؟ من أمك؟ من التي ولدتك؟ ولهذا قال: إن أمهاتهم، يعني ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، ليس الزوجات، الزوجات أم أولادك، وأما أمك فالتي ولدتك. وإنهم أي الذين يظاهرون من نسائهم ليقولون منكرا من القول وزورا، منكرا حراما لا يقر، وزورا كذبا وبهتانا. إذا منكر من القول يعني إيش؟ نعم لا أنا ما بدخل فيها. طيب يعني بكل كده أقول كده طيب منكر من القول يعني حراما لا يقر، وزورا ايش؟ اي كذبا، لان ام اللسان هي التي ولدت وليس زوجها. وان الله لعفو غفور، عفو عن المؤاخذة بترك الواجب، غفور عن ارتكاب المعصية، ورحمته تبارك وتعالى سبقت غضبه. اسأل الله ان يعفو عنا. قالت عائشة: يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ثم قال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، أي عليهم تحرير رقبة أي عتق رقبة من قبل أن يتماسى كذا، ذلكم توعظون به من كان والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فذكر الله أن كفارة الظهار 3 أصناف مرتبة: الأول عتق رقبة، والثاني صيام شهرين متتابعين، والثالث إطعام 60 مسكينا على الترتيب. فإذا قال رجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، قلنا: كذبت، هذا قول كذب وهذا قول منكر، والآن لا تقربها حتى تكفر. قال: بماذا أكفر؟ بإيش؟ بواحد من الأمور 3 على الترتيب. نقول: أولا أطلب عتق رقبة وكفر بها، يعني اشتري عبدا وأعتق، فإن كان عنده عبد من قبل أعتقه. قال: لا أجد. إما أنه لا يجد قيمة الرقبة، وإما أنه لا توجد رقاب. نقول: انتقل إلى المرتبة الثانية، وهي أن تصوم شهرين متتابعين لا تفطر بينهما ولا يوما واحدا قبل أن تمس امرأتك، لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. طيب، شرع في الصوم لما بقي 2 فقط، أفطر بدون عذر، أفطر بدون عذر، وقد صام كم؟ 58 يوما. نقول: الآن ابتدئ من جديد. فإذا قال: لم يبقى علي إلى 2، نقول: إن الله تعالى اشترط في صيام الشهرين أن يكون متتابعين، وأنت أفطرت الآن فانقطع التتابع، فعليك أن تعيد الشهرين من جديد. وكذلك يقال في كفارة القتل، قتل الخطأ، يقال للإنسان الذي قتل إنسانا خطأ بدون قصد، نقول له: أعتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين. إذا قال المظاهر الذي ظاهر من امرأته: أنا لا أستطيع، نقول: انتقل إلى المرتبة الثالثة، وهي أن تطعم 60 مسكينا، إما أن تطعمهم غداء أو عشاء، أو توزع على كل واحد 1 كيلو من الرز، وتجعل معه أدما من لحم أو غيره، كل هذا قبل أن يمس امرأته، لقوله تعالى: من قبل أن يتماس. وفي هذه الكفارة تأديب للإنسان أن يعود إلى أكمل، إلى الظهار، لأنه إذا علم أنه سيلزم بهذه الكفارة قبل أن يمس امرأته فلن يعود. وكثير من الناس لا يحمله على فعل الطاعة واجتناب المعصية إلا خوف العقوبة، إما في الدنيا وإما في الآخرة. طيب، لو أن رجلا ظاهر من امرأة قبل أن يتزوجها بأن قيل له: يا فلان تزوج بنت فلان فإنها امرأة صالحة قال والله لا أتزوجها، هي علي كظهر أمي. ثم شاء الله عز وجل أن يعطف قلبه عليها فتزوجها، هل يكون مظاهرا؟ لا إله إلا الله. هو قال لهذه المرأة المعينة هي علي كظهر أمي، لا علل لماذا؟ لأنها ليست من نسائه، ليست من نسائه حين قال هي علي كظهر أمي. تمام، أفهمت يا أخي؟ إذن لو ظاهر من امرأة قبل أن يعقد عليه النكاح فالظهار هذا لاغي، ولكن ماذا يصنع إذا تزوجها؟ نقول له أن يستمتع بها، ولكن عليه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين قبل أن يطأها، وإن شاء وطئها ثم كفر. هذه واحد. المسألة الثانية، موضوع الثاني مما سمعنا، موضوع الطلاق. وما أدراك ما الطلاق؟ الطلاق مكروه، ولا ينبغي للإنسان أن يطلق إلا عن وطر، أي عن حاجة، أما بدون حاجة فلا تطلق، لا تطلق، لأنك إذا طلقت بدون حاجة فإنك هدمت بيتا وستندم على ما صنعت، وسيلحقك الأسى والحزن. لكن إذا احتجت إلى الطلاق فلك أن تطلق، وإذا طلقت فيجب أن تطلق المرأة لعدتها، أي في استقبال عدتها، في استقبال عدتها، بأن تطلقها فتشرع في عدة معلومة، وذلك بأن تطلقها طاهرا من غير جماع، طاهرا من غير جماع، إلا أن تكون حاملا، فالحامل تطلق ولو بعد الجماع، لكن غير الحامل لا تطلقها إلا وهي طاهر من غير جماع. أخبرني بما قلت. نعم، فلم ترقى إيش؟ أين ذهبت؟ أخبرني بالصدق، ما في مشكلة، ذهبت يسيرا قريبا، روحت شوي. اجلس هداك الله. إذا كانت حاملا فليطلقها متى شاء، حتى لو طلقها قبل أن يغتسل من الجنابة فله ذلك، لأن طلاق الحامل طلاق للعدة على كل حال. وقول العوام إن الحامل لا طلاق لها هذا خطأ عظيم، بل الحامل يقع عليها الطلاق على كل حال، غير الحامل يطلقها طاهرا من غير جماع إذا كانت ممن يحيض، إذا كانت ممن يحيض فلا بد أن نطلقها طاهرا يعني غير حائض من غير جماع. وعلى هذا لو طلق امرأته وهي حائض فالطلاق حرام ولا حلال؟ حرام، لا يجوز أن يطلقها وهي حائض، لأنه إذا طلقها وهي حائض لم يكن طلقها للعدة، إذ أن الطلقة التي وقعت في الحائض لا يكون بها ابتداء العدة، حيث إن بقية الحيضة لا تحسب وعلى هذا فلا يكون قد طلق العدة فيكون حراما عليه. طيب إذا طلقها وهي نفساء, يعني بعد أن وضعت طلقها قبل أن تطهر من النفاس, حرام ولا غير حرام؟ حلال, وذلك لأنه إذا طلقها وهي نفساء فقد طلقها للعدة, حيث إن النفساء إذا طلقت تشرع في العدة في الحال بخلاف الحائض, فإنها إذا طلقت وهي حائض لا تشرع في العدة لأن الحيضة التي وقع فيها الطلاق غير محسوبة. طيب وإذا طلقها وهي حائض قلنا إنه آثم وأوجبنا عليه أن يعيدها, يعيدها إليش؟ إلى الزوجية. يقول لابد تراجع, قال أنا لا أريدها, قلنا لازم تراجع. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن ابنه عبد الله طلق زوجته وهي حائض, فتغيظ في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها, مره فليراجعها. وعلى هذا فإذا طلقها وهي حائض قلنا راجعها. قال لا أريدها, قد طابت نفسي منها, ماذا نقول؟ هجيب يا جماعة, راجعها, لا بد أن تراجعها امتثالا لأمر الله ورسوله. ولكن هل تحسب هذه الطلقة؟ نعم أو لا تحسب؟ نعم تحسب. نعم أسمع أصواتا تقول تحسب, تقول ذلك جهرا بصوت مرتفع, وأصواتا خافتة تقول لا تحسب. على كل حال فيها قولا للعلماء, قول جمهور الأمة ومنهم الأئمة الأربعة أنها تحسب. انتبه, جمهور علماء المسلمين يقولون إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض فإنها تحسب, وهو مذهب الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد, كل هؤلاء ومعهم جمهور علماء الأمة يقولون إنها إيش؟ تحسب, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها, ولا مراجعة إلا بعد طلاق. أفهمتم؟ وقيل إنها لا تحسب, وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, وهو أول من أعلن نصر هذا القول فيما أعلم. وما قيمة هذا القول بالنسبة لقول عامة الأمة؟ أجيبه, ليس بالشيء, لأن كيف نخطئ الأئمة الأربعة كلها وعامة المسلمين علماء المسلمين ونصوب قولا ضعيفا بالنسبة لأقوال هؤلاء؟ والحديث مره فليراجعها ولا مراجعة إلا بعد طلاق. لكن عند التأمل والنظر للقواعد الشرعية العامة نجد أن القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض أرجح, لأن هذا طلاق لم يؤمر به, وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولكن يترتب على هذا القول في وقتنا الحاضر التلاعب بحدود الله, التلاعب بشريعة الله, التلاعب بالطلاق. فتجد الرجل إذا طلق زوجته الطلقة الأخيرة وهي الثالثة وقيل له قد بانت زوجتك منك وحرمت عليك. قال اصبر يا جماعة، أنا طلقتها قبل 20 سنة وهي حائط. يريد إيش؟ يريد أن ترجع إلى زوجته، لأنه لا، إذا لغت الطلقة الأولى صارت الطلقة الثالثة هي الثانية، فيتحير ويقول طلقتها قبل 20 سنة وهي حائط. سبحان الله، 20 سنة تذكر أنها حائط ولغت حائط. وأيضا طلاقه إياها قبل 20 سنة وهي حائض، هل هو قد التزم أو لا؟ قد التزم، ولذلك لو أن أحدا بعد أن انتهت عدتها في الطلاق الأول تزوجها، هل يخاصمه الزوج المطلق ويقول الطلاق ما وقع والزوجة زوجتي؟ لا أبدا، لو تزوجت بعد تلك الطلقة ما لم يتعرض لها، لكن لما ضاقت عليه الحيلة ادعى ايش؟ انها كانت حائضا. مثل هذا انا شخصيا وان كنت مقتنعا بما قال شيخ الاسلام لا افتيه بحلها، لا افتيه بالغائها، اقول الطلقة واقعة لانك اعتمدتها، وهي قول جمهور الامة، ولما وقعت في الشبك حاولت ان تفك نفسك. قال بعض العلماء المحققين إن بعض المطلقين ثلاثا إذا ضاقت عليه الحيلة قال إن عقد النكاح الذي وقعت فيه الطلقة الثالثة كان أحد الشهود فيه يشرب الدخان. اسمع يا رجل، يقول كان أحد الشهود فيه يشرب الدخان، علشان إيه؟ علشان يبقى العقد غير صحيح، وإذا لم يصح العقد لم يصح الطلاق. انتبه يا رجل، هذا الرجل نقول له إذا كنت تعتقد هذا الاعتقاد وأن النكاح غير صحيح، فقد وطئت امرأة ايش لا تحل لك، وحينئذ ان كنت ثيبا فالرجم، وان كنت غير ثيب فالجلد ما جلده تغريب عام، وننظر في امرك بعد هذا. انتبه يا رجل. طيب، فالشاهد من هذا ان بعض الناس اذا ضاقت عليه الحيل حاول ان يفسد ما كان يعتقده صالحا ليصل الى غرضه. ولهذا أنا أنصح إخوان المفتين، أنصحهم في مثل هذه الأحوال أن يراعوا حال المستفتين، لأنه قد يكون متلاعبا يريد أن يأتي الشرع على كيفه على ما يريد، ولا حرج أن يمنعوه مما هو له شرعا إذا كان في ذلك مصلحة، كما منع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه المطلقة ثلاثا من الرجوع إلى زوجته لمصلحة. طيب، إذن متى يحل طلاق المرأة إذا كانت ممن يحيض؟ الجواب إذا كانت طاهرا من غير جماع. طيب، إذا كانت لا تحيض كامرأة عجوز انقطع عنها الحيض وأراد زوجها أن يطلقها ولكنه قد جمعها قريبا، هل يحل له أن يطلقها بعد الجماع؟ الجواب نعم، لأن هذه المرأة لا تحيض وعدتها بالأشهر، وهو من حين أن يطلقها تبدأ إيش يا جماعة؟ تبدأ في العدة، إذن يكون قد طلق للعدة. إذا طلق الرجل زوجته بعد العقد ودون الدخول والخلوة، بعد أن عقد عليها سافر ثم بدا له فطلقها وهي حائض، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز يا أخوان، طلق وهي حائض، طلق وهي حائض، نعم يجوز. لماذا؟ لأن هذه ليس لها عدة، والله عز وجل يقول طلقوهن لعدتهن، فالكلام في من لها عدة. والمرأة إذا طلقها زوجها قبل الدخول والخلوة فليس لها عدة، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. واضح يا جماعة؟ طيب، الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح، الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح. كيف هذا؟ لأن الطلاق كاسمه طلاق، طلاق من إيش؟ إيش؟ من عقد، طلاق من عقد، فلا يكون الطلاق إلا إيش؟ بعد العقد. فلو قال الرجل إن تزوجت بنت فلان فهي طالق، ثم تزوجها، هل تطلق أو لا تطلق؟ يا جماعة تصريح، اسمع يا أخي، قال إن تزوجت بنت فلان فهي طالق، فتزوجها، تطلق أو لا تطلق؟ أنا الآن فهمنا قولين، تطلق لا تطلق، وربما يجي واحد يفصل بعد يقول في ذلك تفصيل. أسألكم الآن، إذا قال إن تزوجت بنت فلان فهي طالق، هل وقع هذا الطلاق المعلق على زوجها أو غير زوجها؟